أهلا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. إننا لا نزال بصدد التأمل في سلسلة عنوانها تمجيد المسيح حمل الله. نرجو أن تصغوا بكل انتباه إلى القصة شارلي كوستا وما لديه من تأملات لهذا اليوم.
فالفشل والإحباط يميتان رسالة الرجاء ويسحقان السلام وفرح الخلاص، لكن نعمة الله العجيبة هي التي تستر بمحبته كثرة من الخطايا والضعفات والتقصيرات. وعندما أشعر بأنني في الوادي السحيق تسطع نعمته وتتألق في حياتي أكثر من ذي قبل.
نحن نرحب بكل مستمع انضم إلينا للإصغاء إلى حلقة جديدة عنوانها وماذا عن هذا الرجل في جزئها الأول بفم القصة شارلي كوستا. نرجو أن تتابعوا معه القراءة الكتابية وتحديدا في إنجيل يوحنا الأصحاح 21 ابتداء بالآية 17 معيريه آذانا صاغية فيما يشرح لنا هذا الموضوع المهم والشيق.
أحبائي، تذكرون المحادثة التي جرت بين يسوع وبطرس على شاطئ بحيرة طبرية حين طرح المسيح سؤالا مهما على بطرس مرات ثلاثا: أتحبني؟ يا سمعان بن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء الرجال وأكثر من كل الأشياء؟ وإذ جاء جواب بطرس في الآية 17 من الأصحاح 21 على هذا النحو: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف أني أحبك. قال له يسوع: رعى غنمي. لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تعداه إلى أبعد من ذلك مارا بحقائق بالغة الأهمية ودروس لا بد من الوقوف عندها. لذا سوف نتأمل بها معا في رسالة اليوم التي وضعت لها العنوان التالي: وماذا عن هذا الرجل؟ إذن إنجيل يوحنا الأصحاح 21 بدءا بالآية 17. قال له ثالثة: يا سمعان بن يونا، أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة: أتحبني؟ فقال له: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف أني أحبك. قال له يسوع: رعى غنمي. الحق الحق أقول لك، لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، ولكن متى شخت فإنك تمد يديك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها. ولما قال هذا قال له: اتبعني. فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه، وهو أيضا الذي اتكأ على صدره وقت العشاء، وقال: يا سيد، من هو الذي يسلمك؟ فلما رأى بطرس هذا قال ليسوع: يا رب، وهذا ما له؟ قال له يسوع: إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء، فماذا لك؟ اتبعني أنت. كان التعبير رجل المهمات القذرة لقبا أطلق على تشارلز كولسون. لقد عاش هذا الرجل مقترنا بذلك اللقب أفضل سني حياته في البيت الأبيض مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون. ويقال إن كولسون صرح في إحدى المناسبات بأنه مستعد أن يسير على جثة جدته من أجل أن يرى تجديدا لولاية الرئيس نيكسون. وعاش كولسون فعلا على هذا الأساس، متخذا مختلف الأساليب للوصول إلى هدفه. فذلك الضابط في البحرية الأمريكية عين مرافقا للرئيس ومؤتمنا على أسراره، مما جعله يشهد ازدهار ثم سقوط الإمبراطورية النكسونية ونهايتها. كان كولسون يتمتع بالتزام عميق في مجال الأمانة والوفاء والإخلاص، إذ كان بالحق جديرا بالثقة وإنسانا يعتمد عليه حتى في أصعب الظروف وأخطرها. وفي فترة من الزمن ألقي القبض عليه متهما بتورطه في فضيحة ووترغيت من دون أن يعي مدى خطورة التهمة أو نطاق نتائجها، حتى وصل إلى مكان فيه كان عليه أن يواجه الحقائق كما هي من دون زيادة أو نقصان أو خداع أو مواربة. في ذلك الوقت بالتحديد كان الله يعمل عملا عظيما في حياة ذلك الرجل، وفي الواقع أنه تعرف بالرب يسوع المسيح على نحو شخصي واختباري. إن القصة مثيرة ولافتة للنظر، وقد دونها هو شخصيا في كتاب له تحت عنوان مولود ثانية. فالسيد كولسون تعرف بالمسيح يسوع فعلا، وباعترافه العلني بربوبية المسيح كان قد أخذ قرارا ضمنيا بإعلان مذنبيته والإقرار بجريمة تورطه في الفضيحة. ومع هذا القرار بالذات جاءت الحصيلة سلبية، إذ جرمته وأكدت تورطه، فما عاد يدعى رجل المهمات القذرة بل الخائن. ومن ذاك صارت الاتهامات تهطل عليه من كل حدب وصوب، ومع ذلك فقد ترك شظاياها تسقط على نحو طبيعي وفي مكانها الصحيح، متقبلا الأمر بصدر رحب جدا. ثم أخذ يخدم الرب مدة من الوقت في سجن فيدرالي حيث كان يمضي عقوبته. كتب كولسون يقول: لقد صليت بشكل خاص لأجل الصدق والأمانة في سرد الوقائع، عالما علم اليقين أن طبيعة الأساسية ترفض ذلك لأنها تبتغي إظهار نفسي في أفضل صورة. وفيما كنت أقع باستمرار خلال السنوات المنصرمة الأخيرة من فرط تشويه السمعة والاتهامات العديدة، كنت أعاود النهوض مرة تلو المرة تلو المرة. كل ذلك وقد تعلمت كيف يكسرنا الله في محاولة إعادة تركيبنا من جديد. هذا وقد اختبرت شعورا رائعا من الحرية والبهجة في نفسي من خلال اتكال عليه وحده. إن كولسون هذا هو رجل حر الآن، لكنه على الرغم من ذلك سيعيش مع ندوب ووترغيت ما تبقى له من الحياة. هذا وعندما نأتي إلى العهد الجديد نجد 4 روايات للغز واحد. فاللغز هنا ليس لغز فضيحة ووترغيت ولا إدارة الرئيس نيكسون، بل هو ولادة إنسان يدعى يسوع الناصري، وحياته وخدمته وموته وقيامته. إنها أعظم القصص التي يمكن أن تروى وتعلن على صفحات التاريخ برمته. فالرجال 3 الأولون كتبوا القصة من وجهات نظر تبشيرية، فتشابهت وجهات نظرهم إن من جهة التفاصيل أو من جهة التبشير. من ناحية ثانية فإن رجلا واحدا عرف تماما كيف يتناول القصة من منظار جوهري، إذ أمسك بالوتر الأساس والحساس وابتدأ من مركز الدائرة الداخلي، من الحجرة الداخلية للأحداث وصلب محور الوقائع والمداولات. انتظر يوحنا 60 عاما، نعم انتظر 60 سنة بعد موت يسوع وقيامته قبل أن يكتب كلمة واحدة. وخلال تلك الحقبة من الانتظار كان يفكر طويلا ومليا وعميقا في بعض الاختبارات الفريدة والمحادثات المميزة التي لم يأتي الإنجيليون الثلاثة الأولون على ذكرها. عودا إلى إنجيل يوحنا لنقرأ قصة فريدة لا يأتي على ذكرها لا متى ولا لوقا ولا حتى مرقس، وذلك لأن هؤلاء الإنجيليين الثلاثة هم متشابهون نظرة، مما يعني أن إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا عاينت الأحداث والمعجزات من خلال زوايا متقاربة ومتشابهة. فولادة المسيح وموته وقيامته بالإضافة إلى سرد الأمثال جاءت على ناحية كبيرة من التشابه، لكن عندما نصل إلى إنجيل يوحنا نشعر بانعطاف لا بأس به، فما من وجود لسلسلة النسب أو السلالة، وما من وجود أيضا للأمثال، فقد غابت معظم القصص والأحداث التي رافقت الأناجيل الثلاثة الأولى. وعلى الرغم من ذلك فإننا نشعر بشيء من الفرادة، فخلف المشاهد هناك محادثات لو جمعناها مع الحقائق والقصص والأحداث في الأناجيل الثلاثة الأولى لحصلنا على صورة جميلة مركبة بكل وضوح لما جريات الأمور بالتمام. أما وقد وصلنا إلى ختام دراستنا في إنجيل يوحنا وبالتحديد إلى الأصحاح الأخير، يلفت انتباهنا أمر انتهائه بملاحظة شخصية. لكن لو نظرنا في المقطع المبتدئ بالآية 15 لغاية الآية 23 لوجدنا ثلاثة دروس كان على بطرس أن يتعلمها، فلماذا لا نجلس بقربه كتلاميذ لنتعلم تلك الدروس الخاصة والمميزة عينها بقلم الإنجيلي يوحنا؟ كنا قد تأملنا في مرة سابقة في امتحان المسيح لمحبة بطرس له، وقد ذكرنا في حينه أن التلاميذ جميعهم كانوا عند شاطئ بحيرة طبرية، حيث طرح المسيح السؤال الأول والثاني على بطرس: يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ وكان جواب بطرس في كلتا المرتين: نعم، إنني مولع بك يا رب. لكن عندما طرح يسوع السؤال نفسه ثالثة على بطرس أجاب هذا الأخير بما معناه: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعلم عن اختبار أنني أقول أفضل ما أستطيع أن أقوله، فمن الآن وصاعدا لن أقطع وعودا هائلة وضخمة معبرا عن أمانتي وتفاني في ضوء فشل الجميع، لن أتسرع بإعلان نكران الجميع لك فيما أجزم عدم نكراني أنا. علي من الآن أن أقول الصدق وأن أكون شفافا وأمينا وصادقا من جهة حقيقتي: نعم يا رب، إنني أحبك فعلا وأحبك كثيرا. هذا جرى قبل أن يسمع بطرس الكلمات الأروع والأسمى التي أذهلته: ارعى غنمي. والآن دعونا نبدأ بالدروس محاولين أن نطبقها قدر المستطاع في حياتنا. الدرس الأول: إن الضعفات الماضية تغفر بالمحبة فلا تستسلم. لقد حزن بطرس عندما سأله المسيح ثالثة: أتحبني؟ ذلك لأن فكرة بطرس كانت تقول: لكي تكون أهلا للخدمة عليك أن تستحقها بجدارة، عليك أن تكون صالحا لها بالكامل، أن تكون كاملا لا تشوبك أي شائبة. بكلام آخر، ينبغي أن تكون كاملا أو شبه كامل قدر المستطاع، وإلا فلا دور لك في الخدمة. فنحن البشر نملك ميلا نحو فكرة الكفاءة والإنجازات الكاملة، فنعمل بجدية واجتهاد مدة طويلة لننجز أعمالا معينة، معولين على الجدارة والكفاءة، وواضعين كل ما لدينا من إمكانات ضمن نهج صحيح ومتكامل. لكن متى فشلنا من خلال طبعنا ومزاجنا، الأمر الذي غالبا ما يحدث، يجتاحنا شعور بالندم والاستسلام. وهذه هي بالتحديد رسالة العدو التي قالت لبطرس سابقا وتقول لنا باستمرار: عندما قبض على يسوع ووجد مذنبا في نظر اليهود، كان أمامك يا بطرس فرصة أن تقف أمام الجميع وتقول: إنني فعلا واحد من أتباعه. لكنك لم تفعل، بل تنكرت له بالكامل، فما عدت تصلح إذن. هذه الأفكار كلها جالت في خاطر بطرس، من أجل ذلك تملكه الحزن. في الواقع هو لم ينكر سيده فحسب، بل أقسم بالسماء أنه لا يعرف يسوع. لقد أنكر الرب علانية 3 مرات. من أجل ذلك جاءت أسئلة المسيح 3 مكررة عقب تجربة إنكار بطرس: أتحبني يا بطرس؟ أتحبني يا ابن يونة؟ هل محبتك واثقة وأكيدة وقوية؟ والمفاجأة كانت ما قاله يسوع في كل مرة من المرات 3: ارعى غنمي. وكأن ببطرس يسمع الآن كلاما أصبح من الماضي في نظره، أن يخدم. ها قد نسي الأمر تماما. أليس هو الذي حن إلى مهنته القديمة فعاد ليصطاد السمك؟ ففشله الواضح بعد الإنكار قاده إلى الاستسلام. إنها فكرة الخسارة. فهو لم يستطع أن يخرج سالما عندما تناثرت القطع أشلاء في تلك الليلة المشؤومة وسط ذلك المشهد العابق بالفشل الذريع، فخطط للاستسلام والتراجع. أشعرت يوما مستمعي بما شعر به بطرس؟ من المؤكد أن كل واحد منا مر في فترة من الزمن بمثل هذه التجربة المريرة. وبعد دراسة قمت بها على نحو سريع، تبين لي أنه من الصعب أن نجد رجلا أو امرأة في الكتاب المقدس استخدمه الله أو استخدمها الله ولم يقع أو تقع في مثل هذا النوع من الفشل. فإن كنت تمر مستمعي بنوع من الفشل، فاعلم أن لك رفاقا رائعين في الكتاب المقدس قد اختبروا ما تختبره الآن، وكثيرون منهم لم يستسلموا بل نهضوا من تحت ركام الفشل ونفضوا عنهم تراب الاستسلام، واضعين نفوسهم من جديد لخدمة السيد. ولو أردنا استعراض بعض من هؤلاء لكان علينا المرور بنوح وإبراهيم وموسى وداود وإيليا ويونان ويوحنا ومرقس والرسول بطرس. وإذ نمر بلائحة كهذه من الرجال العظام، يتملكنا ميل نحو الفشل والهروب والاستسلام والإحباط. من هنا دعوني أطرح عليكم السؤال التالي: من قال إن خدمة المسيح تشترط أن نكون كاملين؟ الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق لكوننا بشرا. فلو كان هذا الكلام صحيحا لما سمعتموني أعظ عبر المذياع يوما، وما من أحد يستطيع أيضا. فالفشل والإحباط يميتان رسالة الرجاء ويسحقان السلام وفرح الخلاص. لكن نعمة الله العجيبة هي التي تستر بمحبته كثرة من الخطايا والضعفات والتقصيرات. وعندما أشعر بأنني في الوادي السحيق، تسطع نعمته وتتألق في حياتي أكثر من ذي قبل. فمن يقدر تمام التقدير نعمة الله ومحبته مثل الذي عانى من فشل رهيب وتأنيب ضمير يشعر بالمذنبية والألم. وأقول لكم إن العدو ينتظر وضعا كهذا ليستغله، فيأتي إلينا ويقول: أرأيت؟ لا يمكن لله أن يستخدمك فيما بعد، فالطائر الكسير الجناح لا يمكنه التحليق عاليا من جديد. هذا، ولا أريد هنا أن يساء فهمي بأنني أشجع المغالط والأخطاء، لكننا أحيانا نعمل على تذنيب نفوسنا على نحو لا يرضى عنه الله. كان لي جلسة مع شاب آمن وصدق هذه الكذبة لمدة طويلة من الزمن، وقد ترعرعت تلك الكذبة في حياته مذ كان صبيا صغيرا، فقد أخبرته أمه أنه حتى لو آمن بالرب يسوع المسيح ووثق به كصبي صغير لن يسكن يسوع في حياته بعد الآن بسبب تلك السلسلة من الإخفاقات والطيش الذي سمح له بأن يفسد حياته، وأنه أصبح من الآن فصاعدا مرتدا عن الإيمان. ومما زاد الطين بلة والأمور سوءا تعليم الكنيسة التي كان يتردد إليها، إذ أقحمت في عقله أن الزلل والانزلاق في الخطية أو التعرض للضعف أو الفشل تفقد الإنسان فرح الأبدية وسلام الله، وعليه يجب أن يشق طريق العودة بصعوبة من جديد. هذا كله قاله لي والدموع في عينيه، فطرحت عليه أنا هذا السؤال: في أي وقت فقدت خلاصك؟ فأجاب: لا أعلم. فقلت له: ولا أحد يعلم أيضا، فهذا الشيء الغامض ربما لا يكون موجودا بالأصل، فالابن الضال المبذر لم يربح أبا من جديد، إنما كان أبوه هناك باستمرار، فعلى الرغم من أنه ترك البيت الأبوي فإن والده ظل ينتظره إلى أن عاد. هذه القصة سردتها على مسمع الشاب الذي طالما سمعها منذ نعومة أظفاره، لكن هذه المرة كانت مختلفة ومميزة، إذ أبرقت عيناه ببريق رائع وشعر بعمل النعمة يسري من جديد في عروقه. نعم، هذا هو عمل النعمة، فقد أعادت قصة الابن الضال لهذا الشاب حقيقة الآب المحب المعلم والمرشد الذي وقف فعلا بجانبه فيما كان يمر بالاختبار التعس. لقد حبس نفسه لوقت طويل في مخزن معتم ولم يكن يعلم ما يوجد من نعم وأفراح تنتظره في الخارج. إذ ذاك قال لي: أفعلا أستحق غفران الله؟ أيمكن أن يستخدمني من جديد في الخدمة؟ وإذ نظرت إليه وربت كتفيه بشيء من الرقة والحنان، شعت عيناه ببريق لا يوصف من الانتصار والغلبة، لأن حمل كتفيه سقط أرضا. هذا ما كان بطرس يحتاج إليه، إلى من يذكره، إلى رسالة تذكير، إلى من يمسح أمامه ضبابية المشهد، إلى من يلمع الصورة أمام ناظريه: ارعى غنمي، لكنني يا رب خاسر وفاشل، اهتم برعاية غنمي، انخرط في العناية بالنفوس. مستمع الكريم، ماذا تربح أو تستفيد بالجلوس عند قارعة الطريق تلحس جروحك وقروحك؟ أنسيت أن مادة الله الرائعة للغفران ما زالت قادرة على التطهير والتنظيف؟ هي وحدها التي تستطيع أن تدعمك بقوة؟ إنها دم المسيح الذي سفك لأجلك ولأجلي، وهي وحدها كفيلة بأن تغطي وتستر كل تقصير وكل ضعف. انتهى سنة 1937 بناء أضخم الجسور في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد كلف المشروع آنذاك ما يقدر $77 مليون أمريكي. واللافت في الأمر أنه بني على مرحلتين، الأولى اتسمت بالبطء والتمهل، والثانية بسرعة لم يكن يتوقعها المهندسون والمقاولون أنفسهم. ففي المرحلة الأولى لاقى 23 رجلا حتفهم عندما سقطوا في الماء عن علو مرتفع. هكذا توقف العمل في المشروع إذ أشل الخوف جميع العمال فيما كانوا يراقبون بيأس وعجز رفقاءهم يهوون من البناء الضخم نحو الماء ليواجهوا مصيرهم الأسود. وأخيرا لمعت فكرة مبدعة في عقل أحدهم فقال: يجب أن ننصب شبكة. وهكذا نصبت شبكة كلفت ما يزيد عن $100,000. كانت الشبكة الأكبر حتى تاريخها، وكان لهذه الشبكة المثبتة تحت العمال دور مهم في بدء المرحلة الثانية من البناء. فعشرة من العمال نجوا عندما وقعوا عليها، مما ساهم في زيادة سرعة العمل بنسبة 25% عن المتوقع. وانتهى العمل فعلا إذ عمت الطمأنينة قلوب العمال جميعهم. سمعت أناسا يقولون لي مرارا وتكرارا كلاما بهذا المعنى: إن كنت تعلم هذا النوع من رسالة النعمة والمحبة فيما يخص الفشل، فأنت تبني حياة رخيصة في حياة جماعتك. وإني أجيب باستمرار عن هذا الكلام بالقول: لا أظن أنه يوجد شيء يعطي معنى للحياة أكثر من الطمأنينة والسلام أو المحبة والرحمة.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. كنتم أعزائي المستمعين في الجزء الأول من حلقة عنوانها وماذا عن هذا الرجل؟ نرجو أن تنضموا إلينا في الحلقة المقبلة لمتابعة ما تبقى من هذا الموضوع بفم القصة شالي كوستا في الجزء الثاني. كما نشجعكم على الكتابة إلينا إن كنتم تريدون الحصول على نسخة من أي حلقة من حلقات برنامجنا. والآن نستودعكم لنعمة القدير وبركته على أن نلتقي مجددا بإذنه تعالى، والرب معكم.